بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
لا زال حديثنا في آية إطاعة أولي الأمر في قوله سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قلنا إنه الله عز وجل أمر بإطاعة أولي الأمر مطلقا، ما قيد، مطلقا ما قيد بشيء. وواضح من البديهي إطاعة أولي الأمر اللي يكونون ماذا؟ اللي يكونون لا يأمرون بالعصيان. لو كان أولي الأمر هو ظالم أو عاصي ويأمر بالعصيان، كيف يتم إطاعته؟ ومن البعيد على الله سبحانه وتعالى يأمر بإطاعة الظالم أو مرتكب العصيان، هذا ما يمكن قبوله في حقه سبحانه. إذن كيف نوجه الآية؟ لابد توجه الآية بأن إطاعة أولي الأمر مطلقين لأنهم بعيدين عن الظلم والعصيان، حتى يصح، لأنه قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مطلقين، ما مقيدها. فإذا حتى نصحح الإطاعة لابد تكون الإطاعة لأولي الأمر الذين هم بعيدين عن العصيان، بعيدين عن الحرام، وإلا ما يمكن أن نتصور أن الله يأمر بإطاعة أولي الأمر الذين هم ظلمة وعصاة ويأمرون بالعصيان، ما يمكن. إذا مقتضى الجمع بين هذين الأمرين أن أولي الأمر اللي وجبت إطاعتهم على وجه الإطلاق لابد يكونون معصومين، مثل ما تطيع الله تطيع الرسول تطيع أولي الأمر، وأولي الأمر معصوم لا يرتكب الخطأ والنسيان والعصيان والظلم، لا في نفسه ولا في حق غيره. فحتى نوجه الآية ونصحح إطاعة أولي الأمر لابد أن نقول هم مراد به المعصومين، وهذا يتناسب ويا عقيدة الشيعة الإمامية اللي يقولون بمن بعصمة أولي الأمر اللي هم الأئمة عليهم السلام. نعم تفضل.
نزول هذه الآية ما مسوي نزول هذا؟
هي مطلقة، مطلقة جاءت بوجوب طاعة أمر الله والرسول وأولي الأمر مطلقا، ما لها سبب نزول خاص حتى نقيدها. نعم
أخرج من أهل السنة يعني يفسرون هذا بيقولون بأن
أهل
من أولي الأمر في هذا الموجود
أهل الأهل الأهل الحل والعقد
والعقد، يعني الأشياء اللي هي مفسدة اترك الإطاعة لأولي الأمر. صحيح،
بس صحيح، بس الآية ما قالت أطيعوا أولي الأمر إذا أمروكم بالإحسان أو الخير، ما قالت، ما قيدت، وأحسنتم مطلقة الآية، قالت أطيعوا الأمر مطلقا. هل يعني نطيع أولي الأمر مطلقا في ولو أمرونا بالعصيان؟ هذا معنى الإطلاق، ما يمكن هذا يصير بعيد عن الله، أن الله يؤمرنا بإطاعة أشخاص هم ظلمة أو هم يرتكبون المعصية في حق أنفسهم أو يأمرون بالمعصية، بعيد عن الله عز وجل. لازم نوجه الآية بتوجيه يتناسب ويا الإطلاق. هذا التوجيه أنه ما يتناسب إلا أنه هذول أولي الأمر شبيهم معصومين، لهذا القرآن قال اطيعوهم مطلقا، اتبعوهم مطلقا، لأنهم معصومين، لا هم مرتكبين للمعصية ولا ظالمين لأنفسهم ولا يأمرون بالظلم. ما يتوافق سياق الآية إلا مع إرادة العصمة مع الإطلاق. نعم واضح إن شاء الله. إذن المصنف قال: فمقتضى الجمع بين هذين الأمرين أن يكون أولي الأمر الذين وجبت إطاعتهم على وجه إطلاق مطلقا طيعهم معصومين، يعني لا يصدر عنهم المعصية مطلقا. شنو يعني يقصد مطلقا؟ يعني قبل الأمر بالإطاعة أو بعدها، قبل البلوغ أو بعد البلوغ، قبل التكليف أو بعد، قبل تكليف الإمامة أو بعدها مطلقا. فنستكشف من إطلاق الأمر بالطاعة اشتمال المتعلق على خصوصية تصده عن الأمر بغير الطاعة، يعني المتعلق يعني متعلق الإطاعة، متعلق الإطاعة. المتعلق مرة عندنا فعل ومرة عندنا متعلق الفعل. يعني شنو متعلق الفعل؟ مرة أنا أقول لك طهر الثوب، شنو الأمر والحكم؟ تطهير الثوب، هذا يسموه الموضوع. المتعلق ما له هو منه الثوب، الأمر تطهير والمتعلق الثوب. هنا الأمر شنو بالحكم؟ الإطاعة، متعلق الحكم أحسنتم أولي الأمر. واضح إن شاء الله. إذا لابد نقول إنه هذا متعلق أولي الأمر بخصوصية، إنه هؤلاء أولي الأمر لا يرتكبون المعصية حتى يصح طاعتهم مطلقا، وإلا لو كانوا يرتكبون المعصية أو يأمرون به، كيف يأمر القرآن بإطاعتهم مطلقا؟ هذا ما يمكن تصوره في حق الله. ومما صرح بدلالة الآية على عصمة أولي الأمر الإمام الرازي، الإمام فخر الدين الرازي صاحب كتاب تفسير مفاتيح الغيب، من وصل إلى هاي الآية وراد يفسرها، قال إنه الطاعة مطلقة، وأولي الأمر الذين يجب أن نطيعهم إذا كانت إطاعتهم مطلقة، هذا يعني أنهم لا يأمرون بالمعصية ولا يرتكبون المعصية. ووصل لنفس هذه الاستدلال اللي استدلينا بالآية، لكن من وصل للنتيجة من هم أولي الأمر؟ قال من عرف منهم ومن الأمر الذين يجب إطاعتهم، مع شديد الأسف، لأنه كان مذهب ويا من ويا الأشعرية، والأشعرية ينفون أنهم أولي الأمر يكونون هم الأئمة الاثنى عشر، ينفون. لا، فماذا قال؟ قال لابد أن نقول أن أولي الأمر المراد بهم أهل الحل والعقد، رجع علمًا العقيدة الأشاعرة، وهم أهل الأشاعرة يقولون أنه أولي الأمر أهل الحل والعقد هم اللي يجب طاعتهم. نعم، انظر، قال ومما صرح بدلالة الآية على عصمة أولي الأمر الإمام الرازي، يعني يقصد فخر الدين الرازي في تفسيره، تفسير اسمه مفاتيح الغيب، ولكنه لم يستثمر نتيجة ما هداه إليه استدلاله المنطقي. هو استدل منطقين بالاستدلال المنطقي، إنه هذا أمر بالطاعة والطاعة مطلقة، فلا بد أن يكون الإطاعة للشخص لا يرتكب المعصية، هذا استدلال منطقي صحيح. بس من وصل للنتيجة؟ من هم أولي الأمر؟ ما قال الأئمة الاثنى عشر، ولا قال الأوصياء من قريش، ماذا قال؟ حيث استدرك قائلا بأننا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم. بمقتضى الآية، الآية تدل على الإطاعة مطلقا، يعني للشخص المعصوم، ولا ما يكون شخص تجب إطاعته مطلقا إلا إذا كان معصوما لا يرتكب المعصية، واستدل بالآية الرازي. لكن من وصل للنتيجة؟ من هم أولي الأمر؟ حرفها، قال ما نقول الأمر، إحنا عاجزين، ما نعرف من هو الإمام المعصوم، لابد أن نقول إنهم أهل الحل والعقد، وهذا ما يصح، لأن أهل الحل والعقد ليس أولي أمر، والآية ما تنطبق عليهم، لأن الآية تأمر بإطاعتهم مطلقا، وإطاعتهم مطلقا لابد يكونون غير عاصين ولا ممكن معصومين، وباتفاق الأمة وإجماعها أن الخلفاء الثلاثة ومنهم أهل الحل والعقد غير معصومين، كانوا يرتكبون ماذا؟ الخطأ. نعم، قال ونحن عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم والوصول إليه واستفادة الدين والعلم منه، فلا مناص يعني لا مهربة من كون المراد هو أهل الحل والعقد، يعني يقول إحنا ما نعرف المعصوم وعاجزين عن الوصول إليه، إذن خلنا نقبل أنه للأمر هم من أمه أهل الحل والعقد. الآن المصنف راح يذكر ملاحظة على استدلاله، يقول إنه إذا دلت على فخر الرازي، راح الآن يناقش المصنف، يقول إذا دلت الآية على عصمة أولي الأمر فيجب علينا التعرف عليهم. إذا الآية أمرت الطاعة أولي الأمر وأولي الأمر معصومين لأن طاعتهم مطلقة، كن نتعرف عليهم، نسأل من هم أولي الأمر اللي القرآن وجب علينا طاعتهم. والدعاء العجز هذا هروب من حقيقة. الفخر الدين الرازي اعترف، قال بمقتضى الآية أولي الأمر لابد يكونوا معصومين، لأن الآية جاءت أمر بطاعتهم مطلقة، بس قال إحنا عاجزين، من عرف من هم أولي الأمر المراد بهم الإمام المعصوم، من عرفهم؟ المصنف يقول له أنت تدعي العجز، هذا الدعاء العجز هروب من الحقيقة، تهرب جاي من الحقيقة. قال فهل العجز يختص بزمانه أو كان يشمل زمان نزول الآية؟ يعني أنت يا فخر الدين الرازي مو تقول إحنا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم، تقصد التعاجز بزمانك ما تعرف الإمام المعصوم، لو تقصد هذا العجز موجود من نزول الآية في زمن عصر الرسالة. الثاني باطل مطلقا، إذا قلنا القرآن يأمرنا بطاعته للأمر مطلقا في عصر الرسالة، وإحنا ما نعرف من هم أهل الرسالة، ما نعرف من هم أهل الأمر، هذا باطل قطعا، باطل من دون نزاع أو مثلا اختلاف. لماذا؟ راح يبين المصنف، فإنه لا يعقل أن يأمر الوحي الإلهي بإطاعة المعصوم ثم لا يقوم بتعريفه حين النزول. يعني صح الوحي يقول لك أطع أولي الأمر، وبعدين ما يبين لك من هم أولي الأمر. والمسلمون صح يكونون عاجزين وما يعرفون من هو الإمام المعصوم اللي وجبت الآية بإطاعته في زمن عصر الرسالة، هذا راح يصبح تعطيل للآية. يعني كأنه أطيعوا وجوب التزام أمر، والقرآن يأمرنا بوجوب الإطاعة وإحنا ما نعرف ننفذ الأمر، يصح هذا الكلام؟ نعم. قال فهل العجز يختص بالزمان أو يشمل زمان نزول الآية؟ الثاني باطل مطلقا. إذا قلنا العجز بنزول الآية فإنه لا يعقل أن يأمر الوحي الإلهي بإطاعة المعصوم ثم لا يقوم بتعريفه حين النزول. يعني صح مثلا شخص يقول لك صلي، ويقول لك صلي، وأنت تقول له ماذا أصلي؟ يقول لك ما أعرف بس صلي. هذا كيف يصح تعقله؟ يقول لك طيع أولي الأمر، تقول له منو ما أولي الأمر؟ يقول لك ما أعرف بس طيع. هذا ما يصح، هذا ما يتعقل. وبالتعرف عليه عصر النزول يعرف المعصوم في أزمنة متأخرة عنه حلقة بعد أخرى. يعني إذا كان إحنا وإذا إحنا عرفناه بعصر النزول حتى نبحث ندفع هذا الإشكال، وإذا قلنا أولي الأمر ما معرفين بعصر نزول الآية راح يصير مثل قبيل الشخص يقول لك صلي ويقول لك ما أعرف شو صلي، وهذا ما نقبله إحنا. فحتى ندفع هذا الإشكال شو نقول؟ أقول أولي الأمر كانوا معروفين من أمة في عصر الرسالة، وإذا نعرفوا بعصر الرسالة نستطيع إحنا نعرفهم حلقة بعد حلقة من هم. وفعلا أولي الأمر أكو روايات عن أهل البيت عينتهم أنه كان أمير المؤمنين وأولاده، وأكو روايات ذكرت الإثنى عشر إماما كلهم من قريش. نعم. هم ذولي أولي الأمر اللي أشار لهم منه الآية المباركة.
نعم. تفضل. يعني يوجد مثل شبهة أو شو اسمه، يعني أولي الأمر بعد ما مولدين ونزلت هذه الآية، يعني كيف
مثلا؟ ماكو مانع، بس موجود منهم كان متحقق فرد ومصداق اللي هو أمير المؤمنين. وراح تجينا آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا وصفتها من الآية بيمن وصفتها كانت لها مصداق، وماكو مانع لأنه يكون مصداق فرد واحد موجود تنطبق عليه الآية. ومن بعده منه ذريته اللي عينوهم بالنص عن طريق منه، من طريق منه طريق النبي، لأن هو مصدر التشريع. نعم. قال يلاحظ عليه هذا ذكرناه، هذا مع إن تفسير أولي الأمر بأهل العهل والعقد تفسير بما هو أشد غموضا. إذا قلنا أولي الأمر ما معروفين وإحنا عاجزين عنهم هذا ما قبلنا، وإذا عرفتهم بأهل الحل والعقد يقول هذا أشد غموض، أشد عدم وضوح. شنو السبب؟ راح يبين المصنف. يقول من هم أهل الحل والعقد؟ هل هم القادة، العسكر، العلماء، الفقهاء، الصحابة، التابعين؟ من هم أهل الحل والعقد اللي أنتم تقولون بوجوب اتباعهم؟ من هم؟ قال فهل المراد منهم العساكر؟ يعني مثل الضباط، يعني مثل قادة الجيش، يعني هذا يطاع، مو يطاع قائد الجيش. بعد هل المراد بهم العلماء؟ العلماء يتبعون فعلهم مصدر طاعة. أو المراد به المحدثون اللي هم يفسرون ويحدثون بالروايات؟ أو المراد به الحكام؟ الحكام منو اللي ينصبهم؟ ينصبهم الناس، الحكام اللي يحكمون الناس منو ينصبهم؟ الناس، أو هم يتنصبون على الناس ماذا؟ بالغصب. أو السياسيون اللي يمتهنون مهنة السياسة وإدارة أمور الدولة. أو المراد به الكل، الكل هم أهل الحل والعقيد. وهل اتفاق اجتماعهم على شيء ولم يخالفهم لفيف من المسلمين؟ وإذا سلمنا وقلنا هم ذول أهل الحل والعقيد، معقولة هم متفقين بكلمتهم وماكو اختلاف بينهم؟ وين الاتفاق؟ هسا إحنا الآن نلاحظ أنه إذا أكو بعض القادة يقينا يصير اختلاف بيناتهم بالمشورة بالرأي وهكذا، فكيف ذلك؟ قال وهناك نصوص من الكتاب والسنة تدل على عصمة أهل بيت النبوة وعترته، كآية التطهير، ما قوله تعالى في آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية ويطهركم تطهيرا المراد بالتطهير التنقية، يعني عدم حصول وقوع الإثم والذنب والمعصية والخطأ والاشتباه والغفلة. وهاي مرت بالجزء الأول من كتاب الإلهيات المصنف عرضها وذكر أنها تدل على العصمة. بعد عندنا حديث الثقلين مر علينا إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهم لم تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض كتاب الله وعترتي أهل بيتي. شنو لا يفترقا؟ يعني ما دام موجود قرآن والقرآن معصوم معه عترة والعترة هم معصومة والرسول أمر بالرجوع إليهم مطلقا، ترجع للكتاب أو ترجع لمن؟ للعترة. إذا رجعت للكتاب يعني هذا معناه رجوعك للعترة، ورجوعك للعترة هو نفسه رجوعا لمن؟ للكتاب. إذن هذا يدل على أنه متقارنين وما يفترقين، والكتاب ماكو خلاف أنه معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه. متفق باتفاق المسلمين اللي يكون قرين ويا القرآن بحيث رجوعك إليه يمثل قرين لرجوع العترة، هذا شيء يكون لابد معصوم، وإلا القرآن ما يأمرك بالرجوع للعترة والقرآن إلا لكونهما كلاهما معصومين، هذا أيضا يدل على العصمة. وهاي الآية طرحناها إذا تذكرون في أبحاث متقدمة طرحناها. نعم،
لكن بعضهم يقولون كتاب الله والسنة يعني.
هذا تحريف صحيح، هذا حرف في زمن البخاري مع شديد الأسف، لأن تعرفون كثر الكذابون من بعد النبي يقول سيكثر الكذابون من بعد إذا ظهروا ألا فلعنوهم، هم حرفوه. بس يوجد مصادر كثيرة من أهل العامة بباقي السنن والصحاح تروي باللفظ الصحيح إني مخلف بكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وبعض الأحاديث حرفتها قالت كتاب الله وسنتي، حرفوه للأسف. نعم،
عصر التدوين يعني تدوين الأحاديث يكتب ما يفهم الحديث لو يكتب النص اللغوي،
يكتب ما يسمعه من المحدثون بس يسنده عن فلان عن فلان عن فلان حدثني قال كذا، يجي هذا صاحب الصحاح مثل بخاري ترمذي بن ماجه مسند أحمد بن حنبل يسمعه، إذا كان هو يثق بهذا الشخص يكتبه يأخذه، وإذا كان يثق بمن روى عنه هم يكتبه. في عصر الأمويين والعباسيين جمعوا المحدثين وقربوهم من مين؟ من قصر الخلافة، وقاموا يغطقون عليهم بمن؟ بالعطاء. فبدأوا بعضهم يألف ويجمع ويتناسق ويامن ويا مذاق السلطة. لهذا معاوية كان يجيب المؤرخين والمحدثين ويقول لهم كتبوا، ويجيب أبو هريرة هم أمره يقول له إذا وجدني حديث واحد يوجد مثلا على علي بن أبي طالب بلأت فمك ذرا، يعني أملأ فمك شنو؟ جواهر، بس جيب لي حديث يصدر في نقص علي. فلهذا هو أبو هريرة وضع حديث مكذوب عن النبي إنه المدينة حرمي ومن أحدث في حرمي فليس مني وأشهد أن عليا قد أحدث فيها، كذب علي من على أمير المؤمنين. نعم، الفصل السادس النصوص الدينية وتنصيب علي عليه السلام. الآن أريد نتكلم أكو نصوص دينية وردت تنص على خلافة الإمام علي عليه السلام أم لا؟ نعم، وردت نصوص كثيرة. قال المصنف قد تبين بما قدمناه من الأبحاث على ضوء الكتاب والسنة ومن خلال مطالعة تاريخ الإسلام والمحاسبة في الأمور الاجتماعية والسياسية وفي ظل هداية العقل الصريح إن خليفة النبي صلى الله عليه وآله وإمام المسلمين يجب أن يكون منصوبا من جانب الرسول بإذن منه من الله سبحانه. كل هذه الأحاديث اللي عرضناها وتكلمنا بها عن تعريف الإمامة وقلنا هي منصب إلهي لو منصب فرعي من أصول دين لو فروع دين أحسنتم، وذكرنا الخلاف الموجود بين أهل السنة والإمامية، أهل السنة شو يدعون؟ منصب دنيوي تابع لفروع الدين، وأهل الحل والعقد أو الشورى ينصبونه، بس إحنا ثبتنا بالنصوص وبالعقل الصريح إنه هي منصب ماذا؟ إلهي، يجي بالنص الإلهي من الله عن طريق لسان نبيه. عندئذ يلزمنا الرجوع إلى الكتاب والسنة لنقف على ذلك القائد المنصوب فنقول. الآن راح نرجع للنصوص، نريد نعرف منه هذا الإمام اللي نصبه الله بالنص، لأن إحنا قلنا الإمام منصب إلهي يحدث بالتنصيص، يكون هناك تنصيص إلهي على لسان النبي. إن من أحاط بسيرة النبي صلى الله عليه وآله يجد علي بن أبي طالب وزير رسول الله في أمره. كثير من الوقائع والأحاديث والروايات تدل على أن أمير المؤمنين كان رسول، كان نائب الرسول وكان وزير عن الرسول، ورح نذكر هاي النصوص. وكان هو ولي عهده وصاحب أمر الأمر من بعده. لهذا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جمع رسول الله الصحابة وقال: علي يغسلني ويكفنني ويؤدي ويوفي الدين من بعدي. من اختار لولي أمره؟ النبي اختار أمير المؤمنين، هذا معنى صاحب الأمر من بعده. وبعد وعينه كوصي. سامعين انتم هذا الحديث يسموه حديث الكتف والدوات، عندما النبي كان مريض ماذا قال لهم؟ آتوني بكتف ودوات. الكتف يعني الجلد الحيواني اللي يكتب عليه يسموه كتف، والدوات منه القلم والحبر. آتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تظلوا من بعدي أبدا. فقال واحد من القوم: إن النبي ليهجر. من اللي قال؟ عمر. إيش قال؟ قال النبي ارتفعت حرارته من الحمى وبدأ يهذي بالكلام، فآذى قوله النبي، فالنبي امتنع بعد ما كتب، لأنه حتى لو يأتوا له كتف ودواء راح يقولون كتب بحالة الهذيان وحالة الحمى، وراد يكتب لهم شنو؟ نص غدير. نص منه؟ نص ما ذكره في يوم الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني اللي يكون يطيعني ويتبعني يطيع ويتبع من بعدي منه؟ علي. فاللهم والي من والاه، وعادي من عداه، وانصر من نصره، واغذل من خذله. لكن القوم ما جعلوا النبي يكتب لهم. ومن وقف على أقوال النبي وأفعاله في حله، الحل يعني وجوده في المدينة، وترحاله يعني شنو؟ سفره خارج المدينة، يجد نصوصه في ذلك متواترة. كثير من النصوص والروايات بلغت حد التواتر. شنو يعني التواتر؟ التواتر هو النص والحديث والرواية اللي يروي من ثلاثة وما فوق. يعني شنو معناه؟ يعني يوجد اتفاق انه هذا ما يصدر عن كذب، نسميه خبر متواتر. اعطيكم مثال: اذا الان شخص جاء للمدرسه وقال لكم، مثلا جاء الزائر فلان ودخل المدرسه، انت قد تصدقه وقد لا تصدقه، لكن اجى شخص اخر اخبرك ان الزائر الفلاني دخل المدرسه، صار جيد اثنين. اجى الثالث، أنت بقيت لحد الآن ما عندك علم مقطع ويقين، يمكن ذول الاثنين هم يكذبون. زين، إذا جاك الثالث والرابع والخامس وقالوا لك إنه الزائر الفلاني دخل المدرسة، إيش راح يصير عندك؟ تواتر. يعني شنو تواتر؟ من المستحيل إنه هاي المجموعة يتفقون على الكذب، وهم مختلفين وأحدهم ما يعلم الآخر. يمكن الأول يكذب والثاني يكذب، طيب هل يكذب الثالث والرابع والخامس؟ هذا من بعيد بحكم العقل. هذا يسموه التواتر. التواتر أن ينقل، الحديث جماعة يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب، لأن هذا بعيد بحكم العقل، بعيد ما يقبله. فحينئذ إيش راح نحكم؟ إنه هذا خبر متواتر صادر عن النبي لا يلزم منه الكذب، هذا يسموه الخبر المتواتر. نعم. وعندنا خبر آخر نسميه خبر مستفيض. شنو يعني مستفيض؟ هو ما بالغ حد التواتر بس هو دونه، لأنه اللي نقلوه من أمه عدد كبير أو بطرق متعددة أو بأسانيد متعددة، فلهذا شنو نسميه؟ خبر مستفيض، يعني صار إفاضة تفيد العلم. فعندنا مرة خبر متواتر، هاي أعلى درجات القطع به، وعندنا خبر مستفيض هو دون التواتر لكن به ماذا؟ علم عالي. نعم، تفضل شيخ عبد الله.
بعضهم من الآن يشكلون علينا بأن إذا كان الإمام هكذا أمر مهم من الجانب الإلهي، لماذا يعني جاء الوحي الإلهي مثلا في القرآن وكذا
ما ذكر بالاسم؟
ما ذكر بالاسم
يعني. نعم، القرآن عادة هو ما يذكر الأشياء بأسمائها،
لا يذكر مثلا أسماء الأنبياء.
أي صحيح صحيح. هو أولا الله عز وجل ما ذكر اسم أمير المؤمنين اسما ونصا، ما ذكره. لماذا؟ لأن هي طريقة القرآن تذكر بمن؟ بالكنى بالمجموع بالألقاب، ما ذكرنا الصد. لهذا أنتم مثلا تقرؤون في مسألة وسأل سائل بعذاب واقع، من اللي سأل؟ ما قال اللي سأل فلان ابن فلان. يسألونك عن الخمر، من هو اللي سأل عن الخمر؟ ما قال زيدون سأل عن الخمر. هاي طبيعة القرآن، ما يذكر الأسماء، أما أسماء الأنبياء فهي تجي بالقصص والحكايات، فذكرهم لأن أصحاب قصص وحكايات. أما في عصر الرسالة عصر النبي ما يذكر بالمسميات. مثلا جاءت امرأة للنبي وقالت له إن زوجي قال لي أنت علي كظهر أمي، نزلت الآية مال الظهار، ما قالت فلان ظاهر فلانة، قال رأسا الكلم الذين يظاهرون من نسائهم، ما بينتهم من أمة. هاي طبيعة القرآن، ما يشخص بالمصداق، يشخص ديما بالوصف، بالوصف. هاي أولا. ثانيا القرآن الله عز وجل عنده علم مسبق أنه الخلافة ما راح تصير لأمير المؤمنين، عنده علم مسبق لأنه عالم بالغيب المستقبل، هم علمه، فما ذكره لأن ذكره على سبيل الحكمة. مو الله عز وجل في القرآن يقول لو أشئنا أن نهدي الناس جميعا لهديناهم، إحنا عندنا قدرة نهديهم كلهم وما نبقى منهم شخص ضاد، بس إحنا جعلنا الهداية شنو؟ اختبار، نريد نعرف من اللي يريد يتبع مصدر الهداية ومن ما يتبع منه مصدر الهداية. إذا نفس تنصيب أمير المؤمنين كان محل اختبار علما للأمة، فبعضهم بيّن أنه مؤمن والبعض ظهر على نفاقه، فكانت هاي مرحلة شنو؟ مرحلة تمحيص. نعطيكم مثال آخر، في زمن موسى عندما استخلف هارون قال اجعل لي ما استخلف عند الميقات، مو موسى ذهب للميقات ربه، استخلف منه هارون وضع من بعده، كان يعلم موسى أنه بعض القوم ما راح يطيعون منه هارون، لكن مع ذلك شنو؟ استخلفه، وقوم البعض راحوا عبده والعجل، وجاء موسى فقال لهارون عليه السلام قال له أنا استخلفتك فيهم، قال له يا ابن أم لا تأخذ بي، يعني لا تستعجل علي، مو أنا اللي قصرت بهدايتهم، هم انحرفوا. فإذا موسى هل كان يعلم أنه راح يصير شنو؟ بإخبار الوحي كان يعلم أنه راح يصير أكو بعض القوم راح يخرجون عن الهداية للضلال، بس هذا مو يعني نقول لماذا مثلا ليستخلف هارون. مسألة خلافة أمير المؤمنين كانت اختبار للأمة، وبعضهم بقى على إيمانه واتبع النبي، وبعضهم زل من بعد النبي. لهذا أنتم تقرؤون أكو حديث يروه هم أهل الصحاح أنه يوم القيامة يأتون بأصحاب النبي والنبي ما يشوف أصحابه، ما يرى أصحابه، فيقول النبي أصحابي أصحابي، فيأتي النداء إنك لا تعلم ما فعلوه من بعدك فقد رجعوا القهقري. القهقري شو يعني؟ يعني رجعوا من الهداية لمن؟ للضلالة، هو أصحاب النبي. وهذا الحديث بالمناسبة يروي منه أصحاب الصحاح مثل البخاري والترمذي وابن ماجه، فهذا شيء يدل أنه كانت مرحلة اختبار. قال هناك آيات من الكتاب العزيز تهدينا لذلك، ونحن نكتفي في هذا المجال بذكر آية الولاية من الكتاب ونتبعه بحديثي المنزلة والغدير. طبعا الآيات اللي نزلت في أمير المؤمنين كثيرة، إذا شخص يتبع ويرى التفاسير يراها كثيرة، بس المصنف يقول إحنا ما نذكر جميعها لأن هذا يطول المقام، راح نذكر نماذج مثل آية الولاية. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إيش كيف نستدل بالآية في إثبات ولاية أمير المؤمنين؟ المصنف يقول قبل أن نستدل بالآية ونذكر الاستدلال لابد أن نذكر شأن نزولها، يعني الآية وين نزلت. روى المفسرون، طبعا المفسرون العامة والخاصة، العامة مثل منه أهل العامة مثل الطبري، من عند تفسير الطبري، مثل الجصاص صاحب أحكام القرآن، مثل السيوطي وغيرهم، إنه عن أنس بن مالك وغيره من باقي الصحابة إن سائلا، السائل يعني الشخص الفقير اللي دخل للمسجد يسأل أن يعطوه مساعدة، أتى المسجد، يقصد مسجد النبي، وهو يقول من يقرض الملي الوفي، هذا الشخص كان من النصارى من أهل الملة، يقول أنا وفي لكم وأريدكم تستقرضوني تعطوني مساعدة. وعلي الراكع، الإمام علي كان يصلي وراكع، فأشار بيده للسائل، لأن يعني الإمام علي من كان راكع كان يأشر لبيمن بصبعة، يعني شي يقول له، يقول له انزع، انزع الخاتم من صبعي واخذه. فكان أمير المؤمنين هو واقف يأشر له، يقول له انزع الخاتم واخذه، لأن الإمام كان بالصلاة في الركوع. نعم، فالسائل خلع الخاتم من يد الإمام وأخذه وباعه وأخذ نقوده. فما خرج أحد من المسجد، يعني يقول بنفس الساعة والوقت اللي احنا نصلي بالمسجد والنبي كان يصلي بالمسجد، نزل الوحي جبرائيل على النبي ونزل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. هذا وصف علم الإمام علي كان يصلي. ويؤتون الزكاة، الزكاة من تطلق؟ مرات تطلق في القرآن بمعنى الأعم، تشمل الصدقة والقرض وتشمل الخمس، هاي يسموها الأعم، لأن معنى الزكاة هو الصدقة اللي ترمي وتزكي وتكثر المال باللغة. فقال ويؤتون الزكاة يعني الصدقة منها وهم راكعون. من اللي كان راكع وأدى الصدقة؟ الإمام علي عليه السلام فقط، هو كان هذا الوصف مختص به. وإليك توضيح الاستدلال، إن المستفاد من الآية إن هناك أولياء ثلاث، لأن هو ماذا قال؟ إنما وليكم الله أولا، ورسوله ثانيا، والذين آمنوا ثالثا. إذن أكو ثلاثة أولياء: الله تعالى، رسوله، المؤمنون. لكن من هم المؤمنون الموصوفين بهاي الأوصاف الثلاثة؟ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، غير أن هؤلاء من المؤمنين هم مولى عليهم، ولا يتحقق ذلك إلا بتفسير الولي بالزعيم. يعني شنو معنى الآية قالت هذا اللي يؤدي الزكاة وهو راكع ويقيم الصلاة هذا ولي، لازم تطيعونه، مو صحيح؟ وليكم، شنو يعني وليكم؟ ما معنى وليكم؟ إذا قلنا وليكم بمعنى الموالاة، يعني من المحبة والنصرة، هذا ما يصدق. يعني ما معقول الآية تقول حب الله ورسوله وحب الذين يقومون الصلاة ويطون الزكاة وهم راكعون، هذا بعيد. لماذا؟ لأن إطاعة الله تكون بمن؟ بكونه هو المتصرف، يعني إلى قيادة، إلى قيادة. يعني ليش نطيع الله ورسوله؟ لأن هو المشرع، هو المتصرف بالأمور. فالآن والذين آمنوا هم لابد يكون إطاعة من باب كونه هو المتصرف، إلى هم قيادة، إلى زعامة أو تصرف أو قيادة أو إلى شأنية الولاية. هذا ينسبق وينساق ويا الآية. مو معناه أنه الآية تريد تقول حب ونصر الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة، هذا ما يتسق ويا الآية. الآية جاي تقول وليكم، يعني اللي إلى ولاية عليكم الله ورسوله، ولايتهم واضحة. طيب ولاية الذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة كيف تكون؟ لابد يكون هم بمعنى ولاية الزعامة والتصرف في الشؤون، مثل ما أعطيت لله ورسوله تعطي لمن؟ للذين آمنوا. ما نقدر نحملها على المحبة والنصرة، لأن سياق الآية ما يتفق وياها. ما معقول الله يقول لك أحب وانصر الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذا ما يجوي مساق الآية. لهذا قال طيب هذا واحد. ثانيا لعله قال يقول إنه الذين آمنوا مطلق الذين آمنوا، إن قل ما يصح، لأن مطلق الذين آمنوا أقوموا ولاة عليهم، هو المولى لا وليس مثل الولي. الآية جاءت تقول وليكم، وليكم الولي ما عليه مولى، ما عليه مولى، يعني الولي ليس منقاد، هو القائد. فإذا قلت الذين آمنوا يعني مطلق الذين المؤمنين اللي يقيمون الصلاة ويدفعون الزكاة في حالة الركوع، ما يصح. لماذا؟ لأن المولى غير الولي، الولي القائد السيد المولى، والمولى يعني العبد المنقاد المتبع. فلهذا لابد مع اتساق الآية نقول إنه الولي ليس منه المولى، الولي غير المولى. نعم، لهذا قال ما يتحقق ذلك إلا بتفسير الولي بالزعيم والمتصرف في شؤون المولى عليه، إذ الولاية تحتاج إلى دليل خاص، ولا يكفي الإيمان بثبوتها بخلافة ولاية المحبة والنصرة، إذ هما من فروع الإيمان، فكل مؤمن محب لأخيه المؤمن وناصر له. ما يصير نفسر الولاية هنا بمعنى المحبة والنصرة، كل مؤمن يحب المؤمن وناصر إليه، لكن الولاية تحتاج دليل خاص. الولاية بمعنى التصرف، بمعنى إعطاء القيادة والشؤونية، هاي ما تتسق إلا ويا من؟ إلا ويا ولاية الله ورسوله. أما قوله وهذا مضافا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.